الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيكون الحديث اليوم في مباحث مشتركة بين دليلي الكتاب والسنة، هي متعلقة باللفظ أو بالدليل النقلي، باللفظ الدليل النقلي، الألفاظ في قضية كيفية الاستنباط منها إلى آخره، وما يسمونها في أصول الفقه المباحث اللغوية. المباحث اللغوية يحسن التنبه إذا بعض الأصوليين ترد خلافات كثيرة، حتى بعض الطلاب دائما يسمي أصول الفقه كله خلاف. من أسباب هذا الخلاف أنه في هذه المسائل بعضهم يجعل كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم له قواعده ولا ينظر إلى كلام الناس، وبعضهم لا يجي إن صحت العبارة ينظر إليهما جميعا. عندما ينظر إلى النص القراني أو النص الحديث النبوي ينظر أيضا إلى كلام الناس، وخاصة فيما يتعلق بالعقود. فيما يتعلق بالعقود، قد مثلا إنسان يشتري بإنسان ويكتب عقد، ويكون هذا العقد فيه عام، فيه خاص، فيه أمر، فيه استثناء، فيه إلى آخره. فهل هذه إذا قلنا مثلا استثناء الأكثر يصح ولا لا يصح؟ بعضهم ينظر فقط في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصول الفقه هو المجتهد في كيفية الاستنباط، وبعضهم لا ينظر حتى في أو يجري ذلك حتى في كلام الناس في عقودهم إلى آخره. الآن سيتكلم عن مسألتين من صحة العبارة يسمونها من أصول اللغة، من أصول اللغة. هناك مثل أصول الفقه في عند أهل اللغة أصول اللغة، ما هي أصول اللغة؟ الإجماع، السماع إلى آخره. هاتان مسألتان عن أصل اللغة. تفضل. هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ في فائدة قبل في أول الكلام قال ثم هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها، إن دائما تكون مكسورة بعد حيث، بعد حيث، وهذه قاعدة لغوية كثير من بعض الطلبة يخطئ فيها، يقول من حيث أنها، لا، دائما الإن بعد حيث مكسورة، من حيث إنها، من حيث إنها. اللغات التوقيفية والاصطلاحية، هذه مسألة. أصل اللغة هل هو اللغة التوقيفي أو اصطلاحي؟ اللغة العربية هل أصلها أن الله عز وجل علم آدم الأسماء في مقابل هذه الحقائق، فقال الشيء الذي يجري على الأرض هذا ماء، والبناء الكبير في الفلاة هذا جبل، هل هذه الله عز وجل علم هو الذي جعل هذه الأسماء لهذه الحقائق؟ هذا هو القول الأول أن اللغة التوقيفية، وهذا الذي بدأ المؤلف وهو الذي جعل القاعدة لي. كأن المؤلف الآن يقول القاعدة أن اللغة توقيفية، ثم ذكر القول الثاني، ويستدلون بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. ودليل ذلك كما ذكر المؤلف الدور. كيف الدور؟ قال لأنه القول الثاني الذين قالوا أن اللغة اصطلاحية، معنى أن اللغة اصطلاحية يعني أن كل شخصين أو ثلاثة أو مئة أو ألف يصطلحون على أن هذا ماء فيسمونه ماء، فيسمونه ماء. مثال يوضح قضية الاصطلاح. الآن مثلا لو فرض زيد من الناس أراد أن يتزوج مثلا فاطمة، وفي نظام مثلا يمنع أن يكون المهر أكثر من 10,000 مثلا، يمنع أن يكون المهر أكثر من 10,000، فأتى إليها وأوليها وخطبها وأمهرها 10,000، ولكن قال لا أنا سأعطيكم يعني خارج المهر مثلا سيارة أو مبلغ آخر أو ذهب إلى آخره. وكأنها مصطلح أن هذه 10,000 تكتب في العقد مثلا، والمهر هو أكثر من ذلك، سيارة أو ذهب أو كذا إلى آخره. فهذه الآن الذين يقولون أن اللغة الصلاحية يقولون كأنه مصطلح عن أن الظاهر 10,000 والحقيقي أكثر من ذلك. والذين قالوا أن اللغة الصلاحية يجوزون هذا، يعني لو صار مثلا نزاع بينهما بعد الزواج فطلبوا المهر فأعطاهم 10,000 أو بعد العقد وقال هذا المكتوب، فالذين يقولون اللغة توقفية يقول صحيح، نحن ما لنا إلا الظاهر، اللغة توقفية ما يجوز لهم أن يقول 10,000 تعني 10,000 وسيارة و 10,000 وكذا، لا. الذين قالوا اللغة الصلاحية لا، يطالب بالبينة، فإذا أثبت أنه كانوا اصطلحوا على أنه 10,000 الباقي مثلا سيارة وكذا فإنه يكون قولهم. المهم أن نفهم معنى الصلاحية، يعني يتفق أكثر من شخص أن على أن هذا اللفظ مقابل هذه الحقيقة، مقابل هذه الحقيقة، هذا بمعنى الصلاحية. المؤلف الآن يقول اللغة التوقيفية لماذا؟ قال للدور، كيف الدور؟ قال لو قلنا الصلاحية، لو قلنا الصلاحية فلزم أن يكون قبل ذلك أيضا اصطلحوا على هذا الشيء، وهذا مستحيل، يعني قبل إلى آدم، طيب لابد يكون في أول الأمر شيء توقيفي، يعني لنفرض أنهم قالوا تعالوا نتفق ونصطلح على اسم هذا الشيء، إذا تعالوا، كلمة تعالوا هل هم أيضا مصطلحين عليها؟ طيب إذا كانوا مصطلحين عليها طيب كيف اصطلحوا على اللي قبلها؟ وهكذا
واضح.
فهم قالوا اللغة التوقيفية لأنه يلزم منها إذا قلنا الصلاحية يكون هناك دور، والدور ممنوع ممتنع، مثل كما يقولون الدجاج أول والبيض أول إلى آخر. الشيخ محمد أنا معي نصف اللي كنت علقتها في الشرح الشيخ على القواعد، كان شرح نصف الكتاب أظن أو قرابة النصف، يقول الصحيح أن أولها توقيفي ولكن يجوز فيها الاصطلاح، أصل اللغة أو أوائل الكلمات وأصلها توقيفي. الشيخ محمد رحمه الله يرجح أن أصل اللغة هو الظاهر والصحيح أن أصل اللغة توقيفي، وقالوا أصول الأشياء وحقائق الأشياء هذه توقيفي من الله عز وجل، فلا يجوز التغيير فيها، فلا يجوز الإنسان مثلا يقول نصطلح على أن هذا الماء لا يسمى ماء ونسميه مثلا ماذا؟ ها؟ مشروب؟ لا يجب أن مرادف كيف؟ بنزين؟ والله ممكن. فلا يجوز الاصطلاح في أصول الأشياء، ويجوز الاصطلاح في الأشياء الجديدة، مثلا إذا كان مثلا ماء ساخنا يصطلحون على أن له اسم معين مثلا فاتر أو كذا إلى آخره، فهذا يدخلها الاصطلاح، يدخلها الاصطلاح. وهذا الآن موجود ترى، هذا الآن اللي عليه العمل، يعني الناس الآن مثلا يشتغلون في عمل معين، أو الطلاب مثلا في تخصص معين مثلا في الطب تجد لهم اصطلاحات هي أقرب ما تكون من يعني إشارات أو مختصرات أو كذا. فإذا قلت مثلا الطالب الجامعي يقول معدل مثلا، الموظف ولا الضابط ولا القاضي ولا، يعني ما يعرف معنى المعدل. حتى الآن جاءت في السنوات الأخيرة قضية الرموز، معدلات تكون بالرموز ألف زائد أو ألف ناقص أو كذا، الغير المتخصصين في التعليم الجامعي يعني يستشكل هذه الأشياء، يقول ما معناها وكذا. يقول المؤلف وقال القاضي، يقول اللغة التوقيفية للدور، وقيل الصلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وقيل الصلاحية للفاظ الصلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، يعني أول هذه الكلمات وصول الكلمات لو قلنا توقيفية، لو قلنا توقيفية يحتاجون إلى الصلاح حتى يفهموا هذا الكلام. مثلا قضية الجبل، الله عز وجل هو اللي يسمى هذا الشيء البارز في الفلات جبل، ولكن هؤلاء الناس أول من وجد من الناس مثلا 5 ورأوا هذا الشيء أول مرة يرونه لابد يصطلحون في بينهم حتى يعرفون حقيقة هذا الجبل. والصحيح ما قال الشيخ محمد أن أصلها توقيفي ويجوز فيها الاصطلاح. ثم قال قاضي أيضا كلام جيد، قاضي أبو يعلى، كلا القولين جائز في الجميع، يعني بعض الألفاظ قد يكون توقيفي وبعضها قد يكون اصطلاحي كما قالوا في البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، وهذا فيه نظر الشيخ محمد أيضا علق على هذا، قال لا هذا فيه نظر، لأن هناك أدلة نقلية من القرآن أن اللغة أصلها توقيفي، كنت قوله تعالى وعلم آدم الأسماء. فيجوز، يقول المؤلف، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياته، يعني كأنه يقول يجوز عقلا أن يجعل الله عز وجل في نفوس مثلا عدد من الناس أن هذا شيء يسمى بهذا الشيء. والمسألة كلها أمرها يسير. وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون، وابتداء قوم بالوضع بحسب الحاجة ويتبعهم الباقون. الآن مثلا في الأشياء التي تستجد على الناس، هم يصطلحون ويتقاربون ويضعون عليها. مثلا من 5 سنوات وكذا جاء مصطلح جديد قالوا الاستمطار. الاستمطار وهو أن يتدخل الإنسان بعض العمليات بأن يقوم مثلا برش أشياء في الجو على السحب فتنزل المطر، هذا يسموه استمطار. وبدأ الفقهاء يتكلموا فيه حكم الاستمطار إلى آخره. نعم. ثم قال المسألة جديدة وهي قضية هل يجوز القياس في الأسماء أو القياس في اللغة أو لا، هل يجوز القياس في الأسماء أو القياس في اللغة أم لا. نعم. هذه المسألة بعضهم يجعلها في مسائل القياس في آخر كتب أصول الفقه، وبعضهم يجعلها هنا أنها من أصول اللغة، لأنهم أيضا يعتبرون من أصول اللغة هل اللغة تثبت بالقياس أو لا. المؤلف الآن يرى أن القاعدة نقل عن القاضي بيعلى أن الأسماء تثبت بالقياس، تثبت بالقياس، يعني أن اللغة يجوز فيها القياس. مثال لذلك النباش، النباش الذي يحفر القبر ويأخذ ما فيه سواء مثلا من الكفن أو غير الكفن، هل يسمى سارقا أو لا يسمى سارقا؟ على قول القاضي أبو يعلى أن الأسماء يجوز فيها القياس يسميه سارقا إذا توفرت فيه شروط. ماذا؟ السرقة، إذا توفرت فيه شروط السرقة، مثلا يكون في حرز، يعني يكون القبر في حرز، يعني تكون هناك مقبرة مسورة إلى آخره، أن يبلغ نصابا، يكون الكفن أو ما أراد أن يسرقه من القبر يبلغ نصابا. يعني الكفن الآن قد يكون في زمن يبلغ النصاب، قد يكون في زمن آخر رخيص لا يبلغ نصاب إلى آخره من شروط السرقة. فقالوا إذا توفرت شروط السرقة ممكن، الذين قالوا بجواز القياس بأسماء، نقيس النباش على السارق، فتقطع يد النباش حدا لأنه سارق. والذين منعوا من القياس في الأسماء قالوا لا، النباش مهما فعل لا يكون سارقا، لأن اللغة العربية فرقت فسمت هذا نباش وسمت هذا سارق، ولكن معاقب بعقوبة أخرى تعزيرية حسب ما يراه القاضي. مثل المؤلف للذين يتجوزون بالقياس في الأسماء كتسمية النبيل خمرا، كتسمية النبيل خمرا. الخمر في عند العرب كاسم هو الشيء الذي يسكر، الشيء الذي يسكر، والنبيذ إذا أكثر منه فإنه يؤدي إلى السكر، فقالوا إذا يجوز أن يسمى النبيذ مسكرا، وإذا أسكر فإنه يكون حراما ويحد صاحبه، قلنا أن الخمر له حد إلى آخره. النبيذ، أحد يعرف حقيقة النبيذ؟ نعم، هو التمر أو العنب إذا ينقع يشرب في ذاك الوقت في الجاهلية وفي أول الإسلام، ولكنه لا يسكر، النبيذ لا يسكر، إذا شربه مثلا قليلا أو في قبل أن يتخمر يعني في أول يوم، وظنه قالوا أنه قريب من الآن موجود مشروب اسمه السوبيا أو قريب من هذا، موجود الآن أظنه في مكة وبدأ ينتشر حتى في نجد في الرياض، ويذكر الشيخ محمد رحمه الله كان يشربه أحيانا أو شربه، ولكنه إذا جلس إلى 3 أيام يتخمر يسكر، إذا جلس 3 أيام يتخمر فيكون مسكرا، فهو فيما يظهر لي أنه قريب حقيقة من النبيذ. يقول أبو يعلى ويجوز أن تسمي قياسا كتسمية النبيذ خمرا والنباش سارقا، فيأخذ حكمه، فيأخذ حكمه، ودليل ذلك في قياس التصريف، في قياس التصريف. القول الثاني أنه لا يجوز القياس في الأسماء، لا يجوز القياس في الأسماء، ومنعه القاضي أبو الخطاب كبير القاضي أبي يعلى والحنفية، والحنفية وبعض الشافعية. وهذه من المسائل اللي فيها يعني إنسان يستغرب الحنفية من الذين يقولون بمنع قياس الأسماء، مع أنهم في الظاهر وفي الغالب ممن يتساهلون، ممن يتساهلون أو يتوسعون في القياس. الآن سيتكلم عن مسائل متعلقة بتعريف الكلام وأنواع الكلام. نعم. هذا كلام موجود في أول ألفية ابن مالك، أن الكلام يخصه بالمفيد والكلم بالكلام غير المفيد. مثل لو قلبت أي كلمة وعطت معنى مثل عكس الزيد دايز، هذا لا يعني شيئا مفهوما، هل هو اسم شيء ولا فعل ولا حرف إلى آخره، فإنه لا يكون مفيدا فيسمونه كلم. والكلام المفيد ينقسم إما لا يخلو من يكون من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، هذا هو أقل الكلام، أقل الكلام. أما إذا جاءنا فعل مثلا ترى اضرب مثلا اضرب، فهذه فعل وفاعل، وإن كان شيئا مضمرا وإن كان الفاعل مضمرا. تعريف الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، اللفظ الموضوع لمعنى، هذه مبادئ لغوية أمرها يسير. أنا سأتكلم عن في قضية الحقيقة، مرت معنا الحقيقة والمجاز في ما يتعلق بالقرآن، أنا سأتكلم عنها من حيث وضعها اللغوي ثم نقلها إلى حقائق أخرى كالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. نعم. هذا استرجاع لمن مر سبق أو زيادة لمن مر في قضية الحقيقة والمجاز، وهذا تقسيم لللفظ دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الاستعمال، تقسيم اللفظ دلالته على المعنى باعتبار الاستعمال. فإن اللفظ إذا دل يدل على المعنى بحسب الاعتبار، إما أن يدل عليه حقيقة أو يدل عليه مجازا. الحقيقة هو أن يدل اللفظ على ما وضع له عند العرب، أن يدل اللفظ على ما وضع له عند العرب. فما يقصدون هذا الشيء الذي يجري على الأرض، الجبل، يقصدون هذا الشيء المعروف، هذا الحقيقة. مقابله المجاز، مقابله مجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. تقول الشيخ محمد العثيمين جبل في العلم، جبل في العلم يعني مثل الجبل في قضية الرسوخ والتمكن والاستقرار إلى آخره في العلم، هذا في الحقيقة والمجاز. ثم ذكر هنا أنواع الحقيقة، أنواع الحقيقة، الحقيقة الأصل فيها أنها حقيقة لغوية، يعني العربي التي وضعت الماء لهذا الشيء هذه حقيقة لغوية. ثم تنتقل أحيانا من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، كأن العرفية تنتشر وتغطي على الحقيقة اللغوية. الراوية في عند العرب، الراوية هو الجمل الذي يوضع عليه مزادتان أو قربتان لنقل الماء من مكان لمكان، هذا الأصل في اللغة العربية. الراوي يطلقونه على الجمل الذي ينقلون عليه الماء، ثم نقلت وصارت حقيقة عرفية على الذي يروي الشعر، راوية الشعر، راوية الشعر. حتى كادت الراوية الجمل كادت تنسى أو تخفى على الكثير. فهذا الآن الحقيقة اللغوية هي التي يطلقها العرب هذا اللفظ على هذا المعنى، ثم الحقيقة العرفية وهي نقل اللفظ إلى معنى جديد، إلى معنى جديد. مثل لها المؤلف بالدابة، الدابة في اللغة العربية كل، أحسن، كل ما يدب على الأرض. الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض، حتى الدواب، دوات مثلا تمشي على بطنها وتزحف وأكثر من أربعة أرجل إلى آخره. ثم استقر الآن في العرف، حتى في عرف الفقهاء والشرعيين، على أن الدابة هي دوات الأربع، على أن الدوات الأربع. ثم يعني بعد ذلك أحيانا في بعض المجتمعات قد تستقر كعرف أيضا الدابة على نوع من النواعي ذوات الأربع. مثلا في نجد إذا قلنا مثلا قبل 50 أو 60 سنة الدابة قد يكونوا يصطلحون على أنها الحمار مثلا أو الجمل مثلا عرفا. فإذا قال مثلا إنسان حلف أنه مثلا يتصدق بدابة أو يذبح دابة وكذا وعندهم عرف في هذا البلد عام منتشر أن الدابة يقصدون بها مثلا الجمل أو كذا تنصرف إلى ما تعارفوا عليه هذا النوع الأول والثاني الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. النوع الثالث الحقيقة الشرعية وهذه التي حصل فيه خلاف هل هناك شيء اسمه حقيقة شرعية وهي أن الله عز وجل يأتي بلفظ ويطلقه على معنى معين مثل الصلاة مثل الصلاة الصلاة موجودة قبل الإسلام معنى الدعاء وصلي عليهم يعني ادعو لهم ولكن الشرع لما جاءت شرعية الصلاة جاء هذا اللفظ بمعنى الأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فهل الشارع الحكيم نقل هذا الاسم من الدعاء إلى هذا العبادة المعروفة؟ هذا هو الذي ذكره أن الحقيقة الشرعية هي التي ينقلها الشارع من المعنى اللغوي إلى معنى جديد تكون مقابل له في الشرع. بعضهم ذكر في آخر الكلام وأنكر قوم الشرعية وقالوا هو باق وقالوا باق والزيادات شروط قالوا إن المعنى اللغوي مثلا في الصلاة هي الدعاء ولكن حتى تصح الصلاة الشرعية لابد من توفر الشروط معها قضية يفتتح بالتكبير أن لا مثلا يكون على طهارة يستقبل قبلة إلى آخره. وبعضهم قال هناك حقيقة شرعية وقالوا ليس هناك حقيقة شرعية بل هناك حقيقة لغوية وما زيد فيها هو من باب الشروط. أيضا الحقيقة العرفية يمكن تمر أحيانا في كتب الفقه وكتب أصول الفقه ما يسمونه عرف الشارع وهذا مهم جدا لمن يريد أن يصل إلى درجة الإجتهاد أن يعرف عرف الشارع أو بعضهم يقول عرف استعمال الشارع فالشارع الحكيم أحيانا في القرآن والسنة أحيانا يكون له أساليب في الدلالة على وجوب الشيء من غير التصريح بوجوبه كأن يذكر مثلا دائما عند ذكره يذكر عقوبة من يخالف هذا الشيء أو دائما يدعو إلى المبادرة وأهمية عمل هذا الشيء إلى آخره. ألفاظ ليست صريحة ولكنه يقول يعبرون عنها بعرف الشارع أو عرف استعمال الشارع بأنه لا ينتبه لهذا أو يحرص على هذا ويتغاضى عن هذا إلى آخره وهذا يستفيد منه المجتهدين. نعم يعني هذه الحقائق الثلاث الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية المجتهد أو الطالب العلم يقف عليها من خلال القرآن فإذا تلفظ اللافظ بأحدها فإذا كان قرينة مثلا بنفس الكلام أو قرينة منفصلة أو بدلالة السياق نحمله عليه. فإذا قال إنسان مثلا رأيت جبلا الأصل ما قلنا جبل يقصد الحقيقة العرفية ولا الحقيقة اللغوية رأيت جبلا اللغوية الجبل هذا اللي في الصحراء هذا رأيت جبلا ولكن قال ذهبت إلى الجامعة فرأيت جبالا من العلم مثلا أو لو قال ما رأيت من العلم رأيت مثلا جبلا يتكلم أو كذا فإنه نذهب إلى الحقيقة أو المجاز هنا أيضا. ثم إذا كانت هناك مثل حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية فإنها تفهم من خلال القرائن سواء كانت هذه القرائن قوية أو كانت القرائن يعني متوسطة أو ضعيفة وهذا راجع إلى ملكة التي عند المجتهد الذي ينظر في هذا النص. يهمنا هنا أنه إشار إلى أنها هل الحقيقة تعامل أنها مجمل لابد من بيان أو لا. الصحيح أن الحقيقة لا تعامل كالمجمل وإنما تعامل كأنها ظاهر. الظاهر سيأتينا إن شاء الله يكون له دلالتان. الظاهر اللفظ الظاهر له معنى راجح ومعنى مرجوح فنحمله على المعنى الراجح على المتبادل للذهن. فالحقيقة أول ما نحمل على الحقيقة اللغوية، فإن لم يمكن نحمل على الحقيقة الشرعية فإلى على الحقيقة العرفية ثم الحقيقة الشرعية، وأحيانا قد تتعارض فيكون مجال للترجيح والنظر. الآن سيتكلم عن النوع الثاني من دلالات اللفظ المعنى باعتبار الاستعمال، وهو المجاز، وهو المجاز الحقيقة والمجاز. سبق أشرنا إلى كلام طويل وهم يتوسعون فيها، هل اللغة العربية فيها مجاز، وإذا ومن قال فيها مجاز، هل القرآن فيه مجاز إلى آخره. نعم. أحسنت. يعني تقول مثلا رأيت أسدا يحمل كتبا مثلا أو يحضر دروس العلم، الآن هذا حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، يعني هذا الطالب الذي رأيت هو متصف بالشجاعة، لذلك أطلقت عليه أنه أسد. العلاقة بين الأسد الحقيقي في وصفه بالشجاعة وهذا الطالب بوصفه بالشجاعة. كما تقول مثلا رأيت مثلا مثلا يعني هم الآن ترى أكثر الحيوانات هذه يجعلون كل حيوان صفة ممكن نقلها بالمجاز إلى الإنسان. نعم. هذه أشار إلى بعض العلاقات المجاز أو قرائن المجاز، وهم يصلون إلى أكثر من 25 أو يعني قرينة للمجاز، إطلاق الشيء على السبب وإطلاق الشيء على المسبب، هذه كلها من علاقات المجاز. إطلاق الشيء باعتبار ما كان وإطلاقه باعتبار ما سيكون. تقول للطالب مثلا في مثلا في كلية الشريعة مثلا هذا قاضي، يعني باعتبار ما سيكون وسيتخرج ويكون قاضيا، أو تقول للقاضي هذا طالب في كلية الشريعة، يعني كان طالب في كلية الشريعة إلى آخره. الآن سيتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالحقيقة وقضية المجاز، أيهما يبدأ به؟ نعم. هذا الآن ينبه إلى الفرق بين الحقيقة والمجاز، الفرق بين الحقيقة والمجاز. يقول الحقيقة أسبق إلى الفهم، ينبغي أن يقيد هذا، يقول بدون قرينة، يقيد هذا بأنه إذا كان بدون قرينة، فإذا جاءنا لفظ مثل لو قال شخص يقول رأيت جبلا، رأيت جبلا بدون قرائن، بدون كلام سابق ولا مثلا قرائن حالية في موقف كله، وقال رأيت جبلا، نقول هذا الأصل فيه الحقيقة، الأصل فيه الحقيقة، ولكن لو زاد يعني بدون قرائن كان أولى. وهذا من كلام الشيخ محمد، قال وهذا صحيح بشرط عدم القرينة، وهذا صحيح بشرط عدم القرينة. فالحقيقة أسبق إلى الفهم، هذا الفرق الأول بين الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة أسبق إلى الفهم. أيضا الحقيقة يصح الاشتقاق منها بخلاف المجاز، بخلاف المجاز يصح الاشتقاق من اللفظ الحقيقي ولا يصح الاشتقاق من اللفظ المجازي. هذه فرقان مهمان بين الحقيقة والمجاز. طيب إذا دار اللفظ يعني تعارض، أطلق شخص لفظ أو وجدنا لفظ في نص شرعي أو في عقد من العقود مثلا، وترددنا هل نحمله على الحقيقة وله وجه أو نحمله على المجاز وله وجه، ما هي القاعدة في ذلك؟ الآن إذا تردد دلالة اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى حمله على الحقيقة، هذا إذا كان بدون قرينة، أما إذا كان بقرينة فنحمله على القرينة، نحمله على القرينة. ولكن إذا استجرد عن القرينة سواء في كلام الناس في معقد عقودهم أو في كلام الشارع في القرآن والسنة أو كلام الصحابة، الواجب حمله على الحقيقة إذا لم توجد قرينة، إذا لم توجد قرينة. ثم الآن سيتكلم عن دلالة اللفظ على المعنى باعتبار جديد، وهو باعتبار ظهور المعنى وخفائه، باعتبار ظهور المعنى وخفائه. ثلاثة اللفظ على المعنى باعتبار ظهور المعنى وخفائه، يعني هل جميع الألفاظ تدل على المعنى بقوة واحدة أو لا؟ يعني إذا قلنا مثلا أريد ماء، وإذا قلت مثلا أريد 10 ريالات، وإذا قلت أريد بعض الريالات مثلا، هل كلها بمعنى واحد أم أنها متفاوتة في قوة الدلالة؟ إذا قلت أريد ماء يعني أريد ماء، لا يحتمل أن أريد عصير مثلا. إذا قلت أريد ريالات، هل هي أريد ريالات واضحة محددة ولا تتفاوت؟ تتفاوت تبان تريد 7 أو 8 أو 3 إلى آخره. هذا ما يسمونه دلالة اللفظ على المعنى باعتبار قوة الدلالة، قوة الدلالة وخفائها. ينقسم عند الجمهور هؤلاء الشافعية والمالكية والحنابلة إلى 3 أقسام: النص والظاهر والمجمل. النص والظاهر والمجمل عند الجمهور، النص والظاهر والمجمل. وعند الحنفية ينقسم إلى 2: ظاهر الدلالة وخفي الدلالة. نعم، فإن دل أنا من لكم دلالة اللفظ على المعنى باعتبار قوة الدلالة وخفاء الدلالة ينقسم 3 أقسام: نص وظاهر ومجمل. نص وظاهر ومجمل. النص هو الذي ما يحتمل إلا معنى واحد، فإذا جاء اللفظ ما يحتمل إلا هذا المعنى، من قوله تعالى: تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة ما الاحتمال الثاني؟ ما احتمالنا 9 أو 3 أو 12 يوما؟ لا، هي تلك عشرة يعني عشرة، فهذا نص لا يحتمل معنى آخر، هذا هو النص. في اللغة النص يطلق على الظهور، ومنه قال منصة العروس لأنها توضع في مكان مرتفع، ومنه حديث إذا وجد فرجة النص يعني أسرع وسد هذه الفرجة. أصله الظهور والارتفاع في اللغة. قد يطلق النص على الظاهر وقد يطلق النص على الظاهر، يعني يقول المجتهد والفقيه وهذا نص في المسألة، ويقصدون أنه الظاهر في المسألة، الظاهر في المسألة. يهمنا أن النص عند الأصوليين هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. وإن كانوا يطلقون عند المجتهدين بشكل عام النص إما يريدون به قطعة من الدليل النقلي، يقول هذا النص يدل على كذا، يعني يقصدون قطعة من الدليل النقلي واضح، جزء الدليل التفصيلي، أو يقولون أو يريدون هذا المعنى وهو الذي يحمل معنى واحد فقط، يقول مثلا وهذا الدليل نص في هذه المسألة، يعني ما يحمل معنى آخر، ما يحمل معنى آخر. اللي أقل منه الظاهر، والنص الظاهر بينهما تقارب. الظاهر هو الذي يحتمل معنيين، يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. الواجب حمله على المعنى الظاهر، الواجب حمله على المعنى الظاهر، ولكن قد يحمل على المعنى الآخر والمعنى المرجوح إذا وجد دليل، إذا وجد دليل مع هذا المعنى المرجوح. نعم، أنا سيتكلم عنه. الظاهر هذا هو النوع الثاني، وهو أن يدل اللفظ، أن يدل اللفظ على معنيين، أن يدل اللفظ على معنيين أو أكثر أحدها أظهر، أحدها أظهر. فالظاهر الآن هو المعنى الراجح، والمعنى الراجح الأصل أنه هو الذي يعمل به وهو الذي يبني عليه المجتهد حكم الشرعي، ولكنه قد يأتي دليل آخر أو قرينة في هذا الدليل تساعد على ترك الظاهر الراجح، المعنى الراجح، والانتقال إلى المعنى الثاني أو المعنى الثالث لوجود قرينة أو وجود دليل آخر أو سياق حسب نظر المجتهد. من الظاهر مثلا قوله تعالى حتى تطهر من صورة، قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا تدل على أنه إذا قرأت وانتهيت تستعيذ، هذا الظاهر، هذا المعنى المتبادل. ولكن هل هذا هو الصحيح؟ قالوا لا، في معنى آخر يحتمل أنك إذا أردت أن تقرأ تستعيذ بالله، وقال هو الراجح، هذا المعنى الآخر ليس هو الظاهر، المعنى المرجوح هو الظاهر بدليل آخر بقرائن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفهمون ذلك، ونقلت عنهم بشيء كثيرة، بل نقلت عنهم عدة صيغ للاستعاذة. واضح قضية الظاهر أنه قد يصرف اللفظ من المعنى المتبادل إلى المعنى آخر فيه شيء من الخفاء، ولكن جاءت قرينة أو دليل آخر تؤيده. هذا الصرف من الظاهر من المعنى الراجح من المعنى المرجوح يسمى تأويلا، يسمى تأويلا. ثم له أقسام الحنان العلوي يشير إليها، هناك تأويل قوي، تأويل قريب، تأويل بعيد، وتأويل صحيح، تأويل فاسد، وهذه الأقسام كلها باعتبارات متنوعة. وقال التأويل باعتبار الصحة والفساد تنقسم إلى قسمين، تأويل صحيح وتأويل فاسد. فإذا كان له دليل صحيح صار تأويل صحيح، وإن كان له تأويل فاسد كان تأويل فاسد. مثل الرافضة أن يؤولون قوله تعالى ماذا؟ إن الله يأمر من تذبحوا بقرة، قالوا عليهم من الله ما يستحقون، عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا تأويل فاسد ولا باطل؟ فاسد باطل، هذا ليس له، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل ولا قرينة. نعم. لاحظوا هنا ترى أشار إلى الأنواع، ولكن أيضا ذكر مسألة جديدة، ذكر مسألة جديدة. قلنا لكم الآن التأويل ينقسم حسب الاعتبارات. فإذا قلنا حسب باعتبار الصحة والفساد، هناك تأويل صحيح وتأويل فاسد. تأويل صحيح مثل قضية إذا تستعن بالله، تأويل فاسد مثل تأويل الرافضة، تأويل قريب وتأويل بعيد. هنا يشير إلى قضية أن التأويل يعني إذا كان المعنى الراجح الأول مثلا بهذه القوة، والمعنى الراجح الثاني المرجوح الثاني قريب منه، فهذا المرجوح يحتاج إلى دليل يسير أو قرينة حتى ترفعه فيقدم على هذا فيعمل به. فإن كان لا، هذا المعنى الأول راجح قوي جدا، وهذا المعنى المرجوح بعيد، يحتاج هذا إلى دليل أقوى، إلى نص آخر أو دليل منفصل أو أكثر من دليل حتى يقول المجتهد ويصل به المجتهد ويقدمه على الدليل الذي كان راجحا في الأول. قضية الدليل على التأويل يتفاوت حسب قرب المرجوح من الراجح، من المعنى الراجح، لأنه مثله مثل الميزان، مثله مثل الميزان عندما تريد أن تعادل كفة، فإن كان بينهما تقارب يحتاج هذا أقل شيء قليل حتى يرجح على الكفة الثانية، فإن كان بعيدا يحتاج زيادة يوضع معه حتى يصل إلى الآخر أو يرجح عليه. نعم. هذا مجمل النوع الثالث من دلالات اللفظ باعتبار، من دلالات اللفظ على المعنى باعتبار القوة والخفاء، القواها النص يحتمل المعنى واحد ثم أقل منه الظاهر ويحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر ولا يمكن نصرفه إلى المعنى الآخر إلا بقرينة أو دليل إلى آخره. المعنى النوع الثالث المجمل، النوع الثالث المجمل وهو اللفظ الذي لا يمكن نستفيد منه أو يدل على أكثر معنى لا مزية لأحدهم على الآخر، يدل على أكثر من معنى أو معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. مثل العين، العين، العين إذا قلت مثلا رأيت عينا، هذا أن يحتمل أنك رأيت عينا يعني رأيت ماء، عينا عينا جارية ماء، ورأيت عينا يعني عين شخص، ورأيت عينا يعني رأيت جاسوس، ورأيت عينا يعني رأيت كانت تسمى الذهب النقد يعني يسمونها عينا. فيحتمل مثلا تقول فقط سمع الشخص يقول رأيت عينا أو أوقفت عينا إلى آخر، يعني تحتمل معاني كثيرة لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا هو المجمل، هذا هو المجمل. نعم. هذا الآن حقيقة المجمل هو ما يحتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على الآخر، أو قال حد قوم بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق إذ رأيت عينا. ثم ذكر وأشار إلى أسباب الإجمال، وهذا فيه الآن مؤلفات مستقلة، أسباب الإجمال لماذا كيف يكون الشيء مجملا. قالوا يكون مجملا إذا كان من باب المشترك، إذا كان فيه لفظ مشترك وهو الذي أشار إليه في الأول، قال فيكون في المشترك وما توحد أو اتحد أحسن، لو قال اتحد لفظه واختلف معناه وتعددت معانيه بأصل وضع كالعين تحسحس مطلق الإقبال والإدبار. أيضا يكون نسبة الإجمال التصريف، التصريف في لغة العرب يعني اسم الفاعل المختار يطلق على الفاعل وعلى المفعول، تقول زيد مختار من الناس، مختار من الناس يعني الناس اختاروه وقع عليه الاختيار، وزيد مختار مثلا للناس أو مختار لدراسة كذا أو مختار لشراء كذا, يعني هو الذي اختار. وهذا يكون اسم فاعل ويكون اسم مفعول. السياق أو القرينة أو الدليل هو التي يبين, فيكون بسبب كونه مشتركا الإجمال, أو يكون بسبب التصريف, أو يكون بسبب تعدد الاستعمال. مثل الواو في لغة العرب تستخدم لمعاني كثيرة, ثم تستخدم لمعاني كثيرة. اللام تستخدم لمعاني كثيرة, التعليل للتمليك إلى آخره. ثم بدأ يشير المؤلف الآن لمسائل اختلف فيها بين أهل العلم, هل هي من باب الإجمال أو ليست من باب الإجمال. نعم. هذه مسائل يذكرها العلماء وصول الفقهي في هذا المباحث, هل هي من باب الإجمال أو ليست من باب الإجمال. ومنه يقول عند القاضي أبو يعلى, يقصد القاضي أبو يعلى وبعض المتكلمين, قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. القاضي أبو يعلى وبعض المتكلمين يقول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إن هذا من باب الإجمال, من باب الإجمال. احتمالها معاني متعددة, احتمالها متعاني متعددة, إما يأكل الأكل أو البيع أو اللمس أو النظر. الأكل أو البيع, الأكل أو البيع. وحرمت عليكم أمهاتكم لترددها بين اللمس والنظر, بين اللمس والنظر. والصحيح أن هذا ليس مشتركا وليس مجملا, بل هو واضح, لأن هذه حقيقة شرعية وعرف شرعي, وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل بأنه عرف استعمال الشارع. أيضا من القضايا المتعلقة بهذا الأمر أن نسبة الفعل إلى الذوات, هذا الأصل أن ينسب الفعل, أن ينسب الحكم الشرعي إلى فعل المكلف. يعني يأتي يقول الشارع حرم عليكم مثلا أكل الميتة, حرم عليكم مثلا وطء الأمهات أو نكاح الأمهات إلى آخره, ولكن لبلاغة النص القرآني قد يحدث هذا, قد يحدث هذا, ولكنه إذا حدث كأنه مقدر, كأنه مقدر. فالآية الأولى حرمت عليكم الميتة, كأنه قار حرم عليكم أكل الميتة, أكل الميتة. ثم دخل فيها قضية بيع الميتة إلى آخره بأدلة أخرى من السنة وتفصيلات أخرى. ولكن بعضهم قال أن هذا من باب الإجمال, وبعضهم قال أنه من باب ليس من باب الإجمال, ليس من باب الإجمال. وهي دلالة عند الحنفية يسمونها دلالة الاقتضاء, دلالة الاقتضاء. ثم يجعلون هناك أيضا فيها مسائل طويلة, والكتاب المكتب مختصر ومتن. حرمت عليكم الميتة, إذا قلنا أنها دلالة الاقتضاء, يعني هذا النص لا يمكن أن نحمله على ظاهره, لابد أن نقدر فعل, لأن الحكم الشرعي لا ينسب إلى الذات. لا تقول مثلا الميتة حرام, وإنما تقول ماذا, أكل الميتة حرام, بيع الميتة حرام إلى آخره. طيب الآن دلالة الاقتضاء ومسألة طويلة عند بين الحنفية وبين الجمهور, إذا أردنا أن نقدر فعلا هل يجوز أن نقدر أكثر من فعل, فعلين ثلاثة, أو لابد أن نقدر فعل واحد؟ وفي لأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. الآن الجمهور يقول نقدر واحد, الجمهور يقدر نقدر أكثر من واحد, الحنفية يقدر لا, يقول نقدر معنى واحد. مثلا عفية لأمة الخطأ والنسيان يعني إثم الخطأ والنسيان, وبعضهم يقول لا, قضاء وإثم يقدرون أكثر من فعل. وهنا كذلك بعض الجمهور يرون أنه يجوز أن يقدر أكثر من فعل ويسمونه دلالة الاقتضاء وأنها تعم, والحنفية يقول لا, لا نقدر إلا شيء واحد, حرمت عليكم الميتة, يعني حرم عليكم أكل الميتة. والذين قالوا أنها مجملة قالوا أنها تتردد بين معنيين, في الميتة بين الأكل والبيع, وفي الأمهات بين اللمس والنظر. ثم قال القاضي, لاحظوا أنه الآن بدأ يكثر من النقل عن القاضي أبو يعلى, قال وهو مخصص بالعرف في الميتة المراد الأكلها, والأم المراد نكاحها, وكذلك السياق النص القرآني. وهو مخصص بالعرف في الأكل والوضع, ليس منه يعني ليس من باب الإجمال. وعند الحنفية منه أنه مجمل, لابد هناك من قرينة ودليل يوضحه. وكذلك من المسائل التي يردون هنا وهي مترددة بين الإجمال وعدم الإجمال, قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور, لا صلاة إلا بطهور، هل نفي صحة الصلاة ولا نفي كمالها إلى آخره، والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته، يعني لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية. وليس حكم أولى من حكم قلنا فتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه، فتكون وجود الصورة هي صورة صلاة ظاهرة ولكن ليست صلاة شرعية، ليست صلاة شرعية. الآن المجمل حكمه كما قال في أول تعريفه أنه لا يمكن العمل به، لأنه تعريفه ماذا؟ مجمل تعريفه ما يدل على معنيين فأكثر لا مزية في أحدهم على الآخر. إذن ما دام لا مزية في أحدهم على الآخر ما يمكن نعمل به، ما يمكن نعمل به إلا إذا جاءنا بيان له، إلا إذا جاءنا بيان له، إلا إذا جاءنا، إذا مثل إنسان قال أوقفت عينا، إحنا ما نستطيع أن نعمل، ما نقول ما نأخذ إذا كان عنده مثلا عين جاري أو عين ذهب نقول خلاص نوقف هذه كلها يشملها، لا، هو يقول أوقفت عينا واحدة. طيب ما المراد؟ عين ناقد ولا عين جارية ما إلى آخره؟ نقول مجمل حتى يبين لنا، نقول أقصد العين الجارية في البلد الفلاني، أو الله عز وجل في النصوص الشرعية إذا جاء لفظ مجمل ناقض حتى يأتينا نص آخر مبين. أيضا مثل قوله تعالى أو أوامر الله عز وجل مثلا جاءت بالأمر مثلا بالحج، الأمر بالحج الآن مجمل، في أول ما جاء الأمر بالحج قبل أن يأتي صفة الحج هذا مجمل، ما يجب، لا يستطيع المكلف أن يعمل به حتى يأتي بيانه. لعل إن شاء الله نتكلم عن قضية الإجمال وطرق البيان وكيفية بما يحصل البيان وطرق البيان ومسائل متعلقة بالبيان وتأخر البيان عن وقت الحاجة بعد الإجازة إن شاء الله في بعد الأسبوع القادم. أي شيء يا أخوان؟ الله تعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.